بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
أعوذ بالله من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في منع الأصل المسجد، وذكرنا أنه لا خلاف بينهم في أن جريان الاستصحاب لترتيب الآثار الشرعية على المستصحاب جائز، وكذلك ترتيب الآثار الشرعية بواسطة شرعية. بينما جريان الاستصحاب لترتيب الآثار الشرعية بواسطة غير شرعية فهو ممنوع بحجة كونه أصلا مثبتان. بيان ذلك مثلا، إذا غسل الطعام بماء متيقن النجاسة سابقا، ولكن شك في نجاسته حين الغسل، فإن استصحاب نجاسة الماء المغسول به الطعام جارية، وذلك لأن استصحاب نجاسة الماء المغسول به الطعام يترتب عليها أثران: أثر بالمباشرة وهو نجاسة الماء، وأثر بالواسطة وهو حرمة أكل الطعام. فإن حرمة أكل الطعام موضوعها الطعام المتنجس، فحرمة أكل الطعام تترتب على استصحاب نجاسة الماء لا بالمباشرة بل بواسطة شرعية، ألا وهي نجاسة الطعام نفسه بمقتضى استصحاب نجاسة الماء المغسول به. وهذا لا إشكال فيه. وأما إذا توضأ المكلف وشك في وجود الحاجب على أعضائه أم لا، فهل يجري استصحاب عدم الحاجب لإثبات صحة الوضوء وسقوط الأمر أم لا؟ قالوا بأنه لا يجري لأنه أصل مثبت. والسر في ذلك أن صحة الوضوء لا تترتب على استصحاب عدم الحاجب بالمباشرة، وإنما صحة الوضوء تترتب على استصحاب عدم الحاجب بواسطة، وتلك الواسطة ليست شرعية بل عقلية، ألا وهي تحقق الغسل، لأن عدم الحاجب لازمه عقلان تحقق الغسل، وإذا تحقق الغسل صح الوضوء وسقط الأمر. فصحة الوضوء ليس أثرا مباشريا لاستصحاب عدم الحاجب، بل هو أثر بالواسطة، والواسطة أيضا ليست شرعية بل عقلية، لأن الواسطة في ترتب صحة الوضوء على استصحاب عدم الحاجب تحقق الغسل، وتحقق الغسل ليس أثرا شرعيا لعدم الحاجب بل هو لازم عقلي، وهذا ما عبر عنه بالأصل المثبت. والنتيجة أن الأصل المثبت متفق عندهم على جريانه، على عدم جريانه، إنما الكلام في التخريج والبرهان على ذلك. وقد ذكرنا أمس أن الاتجاهات في تخريج عدم حجية الأصل المثبت ثلاثة. الاتجاه الثاني وهو مؤلف من مقدمتين، الأولى أنه لو كان المجرور في باب الاستصحاب هو التنزيل، أي تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، لتمسكنا بإطلاق التنزيل لإثبات ترتب سائر الآثار، سواء كانت آثارا مباشرية أو آثارا مع الواسطة، بواسطة شرعية أو بواسطة عقلية. ولكن المفروض أن مفاد دليل الاستصحاب جعل الطريقية لليقين السابق، فإن اليقين السابق طريق وجداني حين حدوثه، ولكن المفروض أن هناك شكا في البقاء، فهل هو طريق في مرحلة البقاء أيضا أم لا؟ فقالوا إن مفاد دليل الاستصحاب جعل الطريقية لليقين السابق في مرحلة البقاء، كما كان طريقا في مرحلة الحدوث. ومن الواضح أن الطريقية إنما تجعل للشيء بلحاظ متعلقه وآثار متعلقه، لا أن تجعل الطريقية للشيء بلحاظ كل الآثار. فإذا نظرنا لمتعلق اليقين وهو عدم الحاجب، فإن جعل الطريقية لليقين إنما يفيد في إثبات متعلقه وهو عدم الحاجب وآثار متعلقه. أما الآثار التي تترتب بواسطة أخرى فإنها لا يشملها جعل الطريقية لليقين. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن قلت بأنه لو كان عندنا يقين وجداني بعدم الحاجب حين الوضوء لتولد من هذا اليقين يقين بتحقق الغسل، واليقين بتحقق الغسل موضوع بصحة الوضوء. إذن فاليقين بالشيء يقين بآثاره ولوازمه ولو كانت بالواسطة. فإذا جعلت الطريقية لليقين فقد جعلت الطريقية له على حذو اليقين الوجداني، فكما أن اليقين الوجداني بشيئين يستلزم اليقين بآثاره ولو كانت مع الواسطة، إذن فجعل الطريقية له يمتد للطريقية لتمام آثاره ولو مع الواسطة. قلت هناك فرق بين اليقين الوجداني واليقين التعبدي. ففي اليقين الوجداني يحصل التولد والتفرع، بمعنى من تيقن بشيء تيقن بأثره، فمن تيقن بعدم الحاجب تيقن بتحقق الغسل، وإذا تيقن بتحقق الغسل تيقن بصحة الوضوء. فاليقين الوجداني مولد لليقين بآثاره، ولكن ترتيب أثر الصحة حينئذ لا باليقين الأول بل باليقين الثاني الذي تولد منه. فإحراز المكلف صحة وضوءه لا لأنه متيقن متيقن بعدم الحاجب، بل لأنه متيقن بتحقق الغائب. هذا بالنسبة لليقين الوجداني. وأما اليقين التعبدي كما في محل الكلام، إذ المفروض أن المكلف وجدانا ليس متيقنا بعدم الحاجة، وإنما الشارع ببركة دليل الاستصحاب اعتبره متيقنا بعدم الحاجز في مرحلة البقاء، وحينئذ بما أن اليقين تعبدي لا وجداني، فمقدار سعته وامتداده دائرة مدار الاعتبار، وما اعتبره الشارع فقط أن هذا المكلف بمقتضى الاستصحاب متيقن بعدم الحاجة، ولم يعتبره متيقنا شنو؟ بتحقق الغاية. إذ لا توالد في اليقين التعبدي كما في اليقين الوجداني، فغاية دليل التعبد أن المكلف في مرحلة الشك على يقين من عدم الحاجة، أما أنه على يقين من الواسطة العقلية فلا يستفاد من دليل التعبد. ولو قلنا إن اليقين التعبدي على حذو يقين الوجداني، فمن الواضح أن اليقين الوجداني الأول ليس هو موضوع الأثر الثاني، وإنما موضوع الأثر الثاني هو اليقين الثاني المتولد من الأول. فالنتيجة أنه لا يستفاد من دليل الاستصحاب أكثر من التعبد بالمستصحاب وآثاره، وأما آثار الواسطة العقلية فلا يستفاد منه. هذا هو الاتجاه الثاني. بل الآن بل. نعم كلام صحيح. ويلاحظ على هذا الاتجاه أنه أن مقتضاه اختصاص الآثار المترتبة بالآثار المباشرية، ولا شمول في التعبد بالاستصحاب للآثار مع الواسطة، ولو كانت الواسطة شرعية، وهذا خلف ما اتفقوا عليه. نعم ما حديث دليل بلي ولكن لا يفهم. الاتجاه الثالث ما سلكه السيد الشهيد قدس سره ومحصل كلامه عدة مقدمات. الأولى: إن هذا النزاع كله يبتني على أنه لا بد من ملاحظة أثر شرعي في دليل الاستنحاق، فلذلك وقع النزاع. هل الملحوظ في دليل الاستصحاب الأثر المباشر أم يشمل الأثر بالواسطة؟ وإن كان بواسطة عقلية أم لا، فإن كل ذلك مبني على أنه لا بد من ملاحظة أثر شرعي في التعبد بالاستصحاب، وهذا لا ملزم له، لأنه يكفي في صحة التعبد بالأصل دخل هذا الأصل في منجزية حكمه، ولا حاجة إلى إناقة التعبد به بترتب أثر شرعي. يكفي بالتعبد به وعدم لغوية التعبد أن هذا الأصل دخيل في المنجزية أو المعذرية، وإن لم يترتب عليه أثر شرعي، لأن هذا كاف في رفع لغوية التعبد بالاستصحاب. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إذا لاحظنا ما هو المنجز في سائر الأحكام استطعنا أن نلاحظ ما هو المنجز في باب الاستصحاب، والمنجز في سائر الأحكام وصول الكبرى وإحراز الموضوع. مثلا: حرمة أكل الطعام ما هو المنجز لها؟ المنجز لها مجموع أمرين: الكبرى وهي كل طعام لا قانجسا برطوبة مسرية حرم أكله، هذه هي الكبرى، والكبرى معلومة لدى المكلف. وإحراز الموضوع وهو أن هذا الطعام لاقى نجسا برطوبة مسرية، فمن أحرز الكبرى وأحرز الموضوع تنجز في حقه حرمة الآكل. هذا هو المنجز في سائر الأحكام، وكذلك في باب الاستصحاب. فلو غسل هذا الطعام بماء متنجس بالاستصحاب، بمعنى أننا بعد غسل الطعام بماء شككنا في أن هذا الماء متنجس حين الغسل أم لا، فاستصحبنا النجاسة السابقة. فإنه يكفي في جريان الاستصحاب أن هذا الاستصحاب دخيل في منجزية حكمهم، ألا وهو حرمة الله. فإن المنجز لحرمة أكل الطعام وصول الكبرى، والمكلف يعلم بالكبرى، وإحراز الموضوع وهو أن الطعام لاقى متنجسا برطوبة المسرية، وقد أحرز المكلف الموضوع بالاستصحاب، فمتى ما أحرز الكبرى وأحرز الموضوع بالاستصحاب صح جريان الاستصحاب. والمصحح لجريانه أنه دخيل في ماذا؟ في منجزية حكمين، وهو حرمة أكل الطعام. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أنه تارة يكون أثر أثرا مباشريا، وتارة يكون أثرا مع الواسطة. فإن كان أثرا مباشريا فالمستصحب تمام الموضوع لهذا الأثر المباشري. مثلا حرمة شرب الماء، مو حرمة أكل الطعام، حرمة شرب الماء الذي غسل به الطعام أثر مباشري لنجاسة الماء وليس أثرا مع الواسطة. فاستصحاب نجاسة هذا الماء يثبت بالمباشرة حرمة شربه. لماذا؟ لأن تمام الموضوع لحرمة الشرب نجاسة الماء، وقد ثبتت بالاستصحاب. أما الأثر غير المباشري وهو الأثر مع الواسطة، مثل شنو؟ مثل حرمة أكل الطعام المغسول بهذا الماء، فإنها أثر غير مباشر. فإن المستصحب حينئذ وهو نجاسة الماء جزء الموضوع لا تمام الموضوع، أي أن الموضوع لحرمة أكل الطعام، الموضوع لحرمة أكل الطعام مركب من جزئين. الجزء الأول أن تعلم بالكبرى، وهي كل طعام غسل بماء متنجس حرم أكله، وأنت تعلم بالكبرى. فالجزء الأول من الموضوع معلوم بالوجدان، والجزء الآخر أن تحرز أن هذا الماء، أن هذا الطعام غسل بماء متنجس، وقد أحرزت ذلك بمقتضى الاستصحاب. فجزء الموضوع وهو كون هذا الطعام قد غسل بماء متنجس أحرز بالاستصحاب، والجزء الآخر وهو الكبرى معلومة وجدانان، فتنجز عليك حرمة أكل الطعام. إذن لا فرق فيما ذكرنا، وهو جريان الاستصحاب بين الأثر المباشر وغير المباشر. غاية الأمر أن المستصحب تمام الموضوع للأثر المباشر، وجزء الموضوع بالأثر غير المباشر. أما لو كانت الواسطة عقلية مثل ما إذا شك في وجود حاجب على اليد فاستصحبنا عدم الحاجب، فهل يترتب عليه صحة الوضوء أم لا؟ فهنا نقول لا. لماذا؟ لأن عدم الحاجب ليس جزءا من الموضوع، فتمام الموضوع لصحة الوضوء تحقق الغسل، وعدم الحاجب ليس جزءا من الموضوع الشرعي بل هو مقدمة تكوينية ليس إلا. أي إذا تحقق عدم الحاجب تكوينا تحقق الغسل تكوينا، لا أن عدم الحاجب جزء شرعي من الموضوع، وبالتالي فإثبات عدم الحاجب بالاستصحاب لا يجدينا شيئاً لأنه ليس جزءاً من الموضوع الشرعي فيترتب عليه الأثار. فافهم واغتنم والحمد لله.
الله
أحسن الله إليك.